السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى علامات الاسم والفعل والحرف. يبدأ الناظم بعلامات الاسم فيقول بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. بهذا البيت حسب الظاهر ماذا يريد أن يبين الناظم؟ يبين العلامات التي تميز الاسم عن غيره من أقسام الكلمة الفعل والحرف. فيقول تمييز الاسم يحصل بهذه الأمور الخمسة: الجر والتنوين والنداء وأل سين وأل ومسند، هذه أربعة، ومسند يعني الإسناد له. في الحقيقة في علامات الاسم هناك عدة نقاط جديرة بالبحث. أولا، ما هو عدد العلامات؟ المصنف أو الناظم هنا ذكر العلامات الأساسية خمسة، وإلا إذا راجعت تجد أن هناك علامات سبعة غير هذه الخمسة، فيصبح المجموع كم؟ ولكن هذه العلامات لمعروفيتها ومشهوريتها وتقريبا لشمولها وسريانها لمعظم الأسماء خصها بالذكر، هذا أولا. ثانيا، وهذا سيأتي التنبيه عليه من قبل الشارح، أنه هل يشترط تواجد كل العلامات في الكلمة حتى تعرف أنها اسم أم لا؟ يعني هلا بدي أعرف اسم لابد أن يصح جره وتنوينه والنداء أن يكون منادى ودخول الألف واللام عليه، كل هذا بدي يصح؟ يقول لا، بل كل يقول لا، لا يشترط حصول سائر العلامات، هذه علامات بمعنى أن حصول واحد منها يكفي. هذا المربي هذه العلامات، أن حصول واحد من هذه العلامات كاف في الوصول إلى أن هذا اسم، في معرفة أن هذا اسم. نقطة ثالثة أيضا جديرة بالبحث، أنه لماذا قدم علامات الاسم على علامات الفعل؟ ليش بلش بالاسم؟ هنا يعللون ويذكرون عادة يعني أنه الاسم يقدم على الفعل والحرف لشرفه. كيف لشرفه؟ يقولون بأنه يستغني عنهما وهما يحتاجان إليه. لا فعل من دون فاعل، صحيح؟ لا، كل فعل يحتاج إلى فاعل، ولكن قد يوجد اسم من دون فعل بالمبتدأ والخبر، هذا يذكرونه هكذا كشاهد يعني لمطلبهم. نقطة رابعة وعليكم السلام جديرة بالبحث أيضا، أن هذه العلامات على نحوين، علامات، وهذه يعني الاثنى عشر علامة التي ذكروها تنقسم إلى قسمين، على نحوين، على صنفين. النحو الأول علامات لفظية، يعني علامات لها وجود في اللفظ، والنحو الثاني علامات معنوية. هنا العلامات اللفظية أربعة: الجر والتنوين والنداء وال، والعلامات المعنوية هذه اللفظية، العلامات المعنوية علامة واحدة وهي صحة الإسناد. واضح إن شاء الله؟ هذا بشكل عام بعض التنبيهات أو بعض الأمور المرتبطة بأصل هذا البيت. في البداية ابتدأ بالجر، وإذا رجعت الكافية الشافية للمصنف تجد أنه لا يذكر الجر بل يذكر حرف الجر. هنا أيضا تسأل لماذا في الكافية الشافية والكتاب الأصلي الذي لخص منه الألفية ذكر حرف الجر، أما هنا فذكر الجر. قد يكون لا زاد بعض العلامات، ذكر الخمسة وزاد بعضها بينها، مش 12، ما ذكر 12 أبدا. لعل التعبير بالجر أولى من التعبير بحرف الجر. لما؟ لأن لعل بعض الأسماء لا يدخل عليها حرف الجر، مثل ليش؟ شوف ماذا يخطركم اسم لا يدخل عليه حرف الجر؟
قائم.
تقول
جالس وقائم،
هذا لا يدخل عليه حرف الجر.
لا مررت بقائم.
بقائم يعني ما الفائدة تصبح؟ تأملوا في هذا، أنه إذا غيرنا قلنا الجر أو حرف الجر هناك ثمرة، هناك فائدة. إذا نقول هكذا، إذا في بعض الأحيان لم يتسنى لنا إدخال حرف الجر، هل يكتفى بجر آخر غير إدخال حرف الجر على الكلمة؟ يكتفى.
هو لشموليته، فلو قال حرف الجر
فلا يشمل مثلا
الإضافة.
صحيح، حيدخل إضافة. إذن أما فيما يرتبط بالعلامة الأولى وهي الجر فنتحدث أيضا في مجموعة من النقاط. النقطة الأولى، ما المراد بالجر؟ المراد بالجر على ما ذكر جماعة الخفض، يعني حالة الخفض التي يعيشها الاسم المتجلية بالكسرة في آخر هذا الاسم إذا كان من الأسماء المعربة. واضح إن شاء الله. الجر المراد به الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الكلمة أو ما بحكمها. واضح إن شاء الله. هذا هو المراد بالجر في آخر الكلمة أو ما بحكم الكسرة يعني. نعم. إذن هذا هو الجر المراد. ثانيا، ما هي الأمور التي يشملها الجر؟ الجر إما بالحرف أحرف الجر المعروفة، وإما بالإضافة، وإما بالتبعية. أما الجر بالحرف فواضح، تقول مررت بغلام زيد الفاضل، مررت بغلامي. أما الجر بالإضافة ففي مثالنا مررت بغلام زيد، زيد هذا لأن غلام مضاف، زيد مضاف إليه مجرور بالإضافة، والفاضل مجرور بالتبعية لأنه نعت لزيد. واضح إن شاء الله. هذا مثال يحوي الأقسام الثلاثة للجر. واضح إن شاء الله. وهنا ينبه للشارح ويقول وهذا أشمل من قولك بحرف الجر. لما؟ لأن حرف الجر لا يتناول التبعية، الجر بالتبعية والجر بالإضافة.
الجر بالتبعية
كيف؟ هي الصفة والموصوف يعني. لأن أو البدل والمبدل منه. ومثال اجتماع هذه الثلاثة أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله
بسم
الحرف. نعم. مضاف إليه. والرحمن الرحيم نعود، هذه تبعية أيضا، هذه مثال واضح عليها. فإذا أولى العلامات اللفظية للإسم الجر، قابليته للجر. واضح إن شاء الله. قابلية هذا الإسم للجر تجعل من نجعل منها علامة على اسميته. العلامة الثانية، في شيء حول العلامة الأولى سؤال؟
تمام. عمل الإتباع بالجار، الكلام خصص بالجار، والإتباع والرفع ليس من علامة الاسم، الإتباع بالنصر ليس من علامة الاسم.
لا، لأنه يذكرونهم استدلال على هذا المطلب فيقولون كل مجرور مخبر عنه، كل مجرور سواء بالتبعية أو بالإضافة أو بالحرف مخبر عنه في المعنى، لأنك عندما تجر اسما من الأسماء فهذا يعني أن هذا الاسم قابل لأن يخبر عنه، ولا يخبر إلا عن الأسماء. واضح إن شاء الله؟ هنا هذا يفتح نافذة أن هذا الجر إذا عللنا المسألة بهذه الطريقة فيبقى هو العلامة أو ترجع العلامة إلى علامة أخرى. إذن استدلوا أن الجر علامة لأن كل مجرور يخبر عنه، يخبر عنه يعني يقع مسندا إليه، صحيح؟ يسند إليه، يقع مسندا. نعم أحسن، يقع مسندا. فهل تبقى علامية الجر هي العلامة أو ترجع علامية الجر إلى الإسناد؟ واضح؟ قد نقول لا، هذه علامة بقطع النظر عن التعليل، قطع النظر عن هذا التعليل جيد لطيف، ولكن علاميتها بقطع النظر. يعني لو فرضنا في مورد من الموارد كان أن هذا لا يخبر عنه، كما سنذكر بعض الأمثلة في محل الإسناد يعني في هذه العلامة، فلا إشكال أنه يكون اسما. واضح إن شاء الله؟ فإذا علامة مستقلة، إما نقول هي علامة مستقلة أو نقول هي علامة ترجع إليها ولكن بلحاظين، يعني بلحاظ عالم الألفاظ الجر يكون علامة، وبلحاظ عالم المعاني لازمه علامة معنوية. هذا ما يرتبط بالعلامة الأولى. العلامة الثانية التنوين، بالجر والتنوين. التنوين ما هو؟ التنوين أصله نونت، نونت يعني أدخلت نونا وبعد ذلك غلب حتى صار اسما لنون لفظا لا خطا. وإذا أردت الحديث شيئا ما عن تاريخ التنوين، التنوين عند العرب سابقا كان مع إدراج النون، والغرض الأساسي منه الترنم، الغرض الأساسي من هذا التنوين الترنم، يعني إعطاء صدى موسيقي إذا صح التعبير على طريقة القافية والروي. بعد ذلك العرب صاروا استعاضوا عن هذه النون بالحركة الثانية، إن التنوين كما تعلمون المذكور الذي يدرج في هذه الأيام فتحتان ضمتان كسرتان، فعلامة ثانية إعرابية. نعم. المصنف في الكافية الشافية عبر بالصرف، عبر غير التعبير، بدلا من أن يعبر التنوين عبر بالصرف. قد تتفاجئ شو خص الصرف. المراد بالصرف في هذا المورد التنوين الخاص، نوع خاص من التنوين، وغرضه من ذلك إخراج ما سيأتي معنا من التنوين، تنوين الترنيم والتنوين الغالي. كلمة ذلك عبر في الكافية الشافية بالصرف، وهذا سنقف عنده بعد قليل أثناء عرض البحث، أنه هل يرد حينئذ إشكال على الناظم ها هنا أنه عبر التنوين فيشمل كل الأقسام وهو ممنوع يعني، أم لا يرد هذا الإشكال؟ أما هذا فيما يرتبط في بيان التنوين. أما التنوين فأقسامه أربعة، وهذا تقريبا معروف بينهم أن أقسام التنوين أربعة. القسم الأول تنوين التمكين، القسم الثاني تنوين التنكير، القسم الثالث تنوين المقابلة، والقسم الأخير تنوين العوض. أما القسم الأول وهو تنوين التمكين، التنوين التمكين هو التنوين اللاحق للأسماء المعربة. لما؟ ليدل على أن هذه الأسماء المعربة متمكنة في باب الإسمية، لم تشابه الحرف فتبنى، ولم تشابه الفعل فتمنع من الصرف، وإن شاء الله لذلك سمي تنوين التمكين، ليبين أن هذه متمكنة يعني متجذرة، يعني جذورها راسخة في الإسمية. واضح؟
نعم.
مثاله كزيد ورجل، لتبين أن زيد متمكن في الإسمية ليس بفعلا وليس بحرف. يبقى عندك شيء مرتبط بجمع المؤنث السالم، كقولك مسلمات مؤمنات، تقول مسلمات مؤمنات قانتات. هناك مطلب خاص يرتبط بهذه، سيأتي معنا إن شاء الله في أبوابها الخاصة بالنسبة لجمع المؤنث السالم، وبالنسبة لجواري وغواشي، هذا النوع الخاص من الأسماء. هذا القسم الأول من أقسام التنوين. واضح؟ القسم الثاني من أقسام التنوين تنوين التنكير. تنوين التنكير يلحق بعض الأسماء، ليس كل الأسماء المبنية، يلحق بعض الأسماء المبنية خاصة المختومة بواي، فتقول سيبا وي هن، فتقول لما؟ لتفرق بين معرفتها ونكرتها، هذا تنوين التنكير. فتقول مررت بسيبويه، مررت بسيبويه وبسيبويه آخر، مررت بقولويه وبقولويه آخر. واضح إن شاء الله؟ فهذه لما؟ لتميز المعرب عن المعرفة عن النكرة. ما هو المعرفة هنا؟ إذا قلت مررت بسيبويه الذي أعرفه يعني. أما الذي دخلت عليه التنوين فالتنكير الذي لا أعرفه، وفائدة التنكير من أين تحصل؟ من هذا التنوين. واضح إن شاء الله؟ القسم الثالث تنوين المقابلة، والمراد منه هذا تنوين المقابلة هو التنوين الداخل على جمع المؤنث السالم الذي تحدثنا عنه منذ قليل، فقلنا يأتي حكمه. التنوين الداخل على جمع المؤنث السالم، هذا التنوين تنوين خاص، ليس تنوين التمكين، بل هذا تنوين في مقابل نون جمع المذكر السالم، وإن شاء الله ولذلك أسموه بتنوين المقابلة. واضح إن شاء الله؟ نعم.
على التنوين الذي يحذف مع الإضافة بيت زيد، هذا أي تنوين؟ أكيد مش تمكين.
إيه.
وأكيد مش مقابلة، يكون التمكين دائما.
بيت زيد.
أو بيتا أو بيتا أو شيء.
نعم.
عادة مع الإضافة تحذف التنوين.
مفروض هذا تنوين، التنوين الذي يحذف مع الإضافة تسأل أنت.
أكيد مش مقابلة ولا تنكير.
إيه واضح، تنوين تنكير ما له رابط، ولكن أنت حتى النكرة إذا أضيفت يعود هناك حاجة إلى التنوين.
سبب وين آخر؟
أصدق مضاف.
بس أضيفت إلى نكرة
من آخر. إيه، هي المسألة، لأن الفائدة من تنوين التنكير هي إفادة التنكير، فإذا حصل له نوع من أنواع التعريف عاش في فائدة لهذا التنوين. إيه. أم إذا ولذلك إذا أضفته إلى معرفة لا تعود تحتاج إلى التنوين. واضح إن شاء الله. فليس بالضرورة أن يكون مختصا بتنوين التمكين. نعم هذا التنوين المقابلة لا يجري عليه هذا الكلام. صحيح؟ نعم. القسم الرابع من أقسام التنوين تنوين العوض. شو يعني تنوين العوض؟ هذا تنوين العوض يقولون أنه على أقسام ثلاثة. التنوين الذي يكون عوضا عن جملة، والتنوين الذي يكون عوضا عن اسم، والتنوين الذي يكون عوضا عن حرف. الآن من خلال الأمثلة يتضح لدينا لماذا سمي بتنوين العوض. أما فيما هو عوض عن جملة فماذا تقول؟ تقول وأنتم حينئذ، هذه التنوين الداخل على إذ، وأنتم حينئذ. هذا التنوين عوضا عن جملة سابقة متضمنة لماذا؟ حتى تفهم معناها من إذ. فتقول مثلا وأنتم حينئذ تنظرون في قوله تعالى، يعني أنتم حين بلغت الروح الحلقوم تنظرون. واضح إن شاء الله. فتحذف جملة ويعوض عنها بالتنوين. واضح كيف هو تنوين عوض؟ يكون عوضا عن شيء، عن جملة. ها هنا نعم. أما تنوين الذي يكون عوضا عن اسم فهو اللاحق لكل عوضا عما تضاف، كل لابد أن تكون عوضا تضاف، كل تضاف إلى شيء أو لا تضاف إلى شيء. كل تقول كل قائم، كل راكب، كل كيلو، كل صف، كل ماش، أليس كذلك؟ نعم. فكل تحتاج إلى ماذا؟ إلى شيء تضاف إليه، فتستعيض عن الذي تضاف إليه كل بالتنوين. فبدلا من أن تقول كل إنسان قائم تقول كل قائم. واضح إن شاء الله. بدلا أن تقول كل طالب مجد تقول كل مجد. طبعا هذا حسب المعنى لابد أن يكون هناك قرينة على المرادة منها. كل يعمل، نعم تقول كل عامل يعمل على شكله مثلا. واضح إن شاء الله. هذا تنوين الذي يكون عوضا عن اسم. القسم الثالث التنوين الذي يكون عوضا عن حرف، في مثل ماذا؟ مثل هذه التي مرت معنا وقلنا سيأتي حكمها، كجواري وغواشي. جواري وغواشي الجامع بينهما أنهما أسماء منقوصة ممنوعة من الصرف. يعني اسم منقوص أين يكون حرف العلة؟ هي ما شو أصله؟ جواري وغواشي، صحيح؟ هذه جواري أصلها وغواشي، هذه من الأسماء المنقوصة، يعني في آخرها يوجد حرف علة وتكون ممنوعة من الصرف في الرفع وفي الجر. ماذا يحصل عندما تريد أن تجرها؟ تحذف الياء ويستعاض عن هذا الحرف بالتنوين. يرحمكم الله. واضح إن شاء الله. تحذف الياء ويستعاض عنها بالتنوين، فتكون التنوين ماذا؟ عوضا عن هذا الحرف. هذه هي الأقسام الأربعة التي يكون كل واحد منها علامة على اسمية الاسم. واضح إن شاء الله. هذه الأقسام الأربعة التي يكون كل واحد منها علامة على أن الداخل عليه اسم. واضح؟ نعم. يبقى هناك قسمان ملحقان بهذه الأقسام الأربعة من أقسام التنوين. أولهما تنوين الترنم وثانيهما التنوين الغالي. هنا وقع الكلام أن المصنف قبل أن نشرح المراد منه لماذا هذا الذي أشرنا إليه، لماذا قال التنوين مع أن هذه العبارة تشمل حتى تنوين الترنم وحتى تنوين الغالي، مع أنهم لا يقبل منهم أحد أن تنوين الترنم على من الاسم أو التنوين الغالي على من الاسم؟ الجواب عن هذا أورده الشارح على الماتن، الجواب عن ذلك كما في حاشية هذا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد وفي غيره كما في بعض الشروح الأخرى، الجواب عن ذلك أن تنوين الترنم وتنوين الغالي ليس تنوينا، يعني إذا رجعت إلى أن التنوين ما هو فهذا في الحقيقة يكونان خارجين عن التنوين، وهذا أجاب به الأشموني أيضا هذا الجواب، أن الأربعة هي أقسام التنوين، يعني هي الأقسام الحقيقية، وأما التنوين فإنما يطلق على ما كان للترنم، والتنوين الغالي يطلق مجازا لأن هذه ليست تنوين على ما ذكر أهل العربية، واضح إن شاء الله، على ما ذكر أهل العربية هذه ليست من التنوين، وبذلك يرتفع الإشكال الوارد على الذي قد يرد على المتن. أما ما هو تنوين الترنم مولانا الكريم، الترنم معناه الغناء، تنوين الترنم هكذا مورده، إذا كان عندنا لفظ في آخر الشطر فيه حرف صحيح مفتوح، إذا مددت هذا المفتوح في آخر الشطر ماذا ستصنع؟ إذا مددت الفتحة يتولد منها ما الذي يناسب الفتحة؟ ألف، صحيح؟ مفتوح، مددت الفتحة يتولد منها ألف، هذه الألف تسمى ألف الإطلاق. في المثال تقول أقل اللوم عاذل والعتابة، هذه الألف يسمونها ألف الإطلاق. ألف الإطلاق هذه يبدلونها نونا لأجل الترنم، لأنها إذا ظلت ألف لا تعطي هذه النغمة، يبدلونها نونا لأجل الترنم، ولذلك هذا اسمه تنوين الترنم. واضح إن شاء الله؟ يعني هذا التنوين يجيء ويحل محل الألف لغرض الترنم، هذا التنوين يكون بدلا من هذه الألف لغرض الترنم. واضح إن شاء الله؟ هذا البيت في الحقيقة أقل اللوم عاذلا والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا، معنى البيت في البداية قبل أن نقف عند إعرابه أو ما يرتبط بشيء آخر، معناه هذا البيت بحسب الظاهر هو لجرير بن عطية، في العصر الأموي كان هناك ثلاثة من الشعراء قد عرفوا بالشعر واستلموا زمام الشعر في هذا العصر، مع أنه حسب ما يقول النقاد أنه عصر انحطاط بلحاظ الأدب العربي العصر الأموي. جرير والأخطل والفرزدق، ولعل أبرز هؤلاء الفرزدق، وإن كان بعض النقاد يقول أن أشعر شعراء العرب جرير، بعض النقاد يطلق هذه الكلمة. على أي حال هذا جرير بحسب الظاهر يتكلم يفترض وجود امرأة تلومه على فعل يقوم به، فيقول لها أقلي من لومك وأقلي من عتابك وامضي معي، وقولي إن أصبت، يعني إن أصبت أنت فقولي حتى تكوني مصيبة، قولي لقد أصاب، إن لا تعودي وتقولي قد أخطأت قد أخطأت قد أخطأت. إذا أردت أن تفعل الصواب فقولي لقد أصبت ولا تقولي لقد أخطأت. واضح إن شاء الله. وعلى هذا يكون تحريكه بالكسر. أما تحريكه بالضم فتقول ماذا؟ وقولي إن أصبت، يعني حكاية لقولها، قولي أنت إن أصبت أنا لقد أصاب هذا الشخص. واضح إن شاء الله. هذا معنى البيت. أما إعراب البيت، تفضل شيخ حسين. إعراب، نعم.
طيب أقل اللون، أقل أنفع الأمر مبني على حذف اللون.
نعم.
ولياء واقع في محل رفع فاعل.
نعم. ياء هذه ياء
المخاطبة.
نعم.
لوما تكون مفعول به.
نعم.
عادلة تكون مفعول به الثاني.
عادلة مفعول به ثاني أو في شيء ثاني يوم. حسب الظاهر أن عادلة منادى، منادى لحرف نداء محذوف.
منادى من مين يعني؟
أقل اللوم يا عادل. حفظه؟ نعم.
يا عادلة
يا عادلة أو يا عادل بيصححوها. نعم.
طيب والعتابة واسم واو وحرف عطوف، العتاب اسم معطوف على اللام.
نعم.
وكمان منصوب على نصب الفتحة.
صحيح.
النون عوضا عن الألف التي أتيت بها للإطلاق.
أحسنت. تفضل شيخ محمد حسان. شيخ صحيح ولا محمد حسان؟
محمد
علي. نعم. وقولي
قولي فعل أمر ليأتي من
نعم
إن
أصبت. إن ما هي؟ إن تدرس تنجح.
الشرطية.
نعم. حرف شرط.
أصبت
فعل ماضي أو مضارع أصبته؟ يكون فعل الشرط. صحيح. نعم صحيح.
وقع في محل جزم وقولي كمان جزم جزم.
قولي نعم. لقد أصابا
قولي شو وقع في محل جزم إن أصبت قولي.
نعم هذا أصل الجملة. يعني هي بعبارة أخرى تقول جواب الشرط محذوف مقدم، هكذا تقول جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله. ما يعني لا داعي أن يقول قولي إن أصبت قولي لقد أصاب، فيستعيد بذكره قبل الجملة عن ذكره في الجملة هكذا. نعم لقد أصاب، لقد لام شو هي هنا؟
أنا كلام رأس البن.
في كن جواب ها؟
شيء لقد كنت حرص أوكي.
نعم. أصاب أصابا.
نعم.
واضح إن شاء الله. يبقى عندك شيء. طب الجملة إن أصبت هذه لا محل من الإعراب أو ليس لا محل من الإعراب؟ الشيخ محمد علي. إن أصبت أو أصبت هذه الجملة إلى محل من الإعراب الشرطية؟
في عنا لقد أصاب إن أعربنا في محل جملة في محل
نقول القول. صحيح باعتبار في قولي هذا يكون في محل نقول القول. هذه الجملة لا محل من الإعراب، جملة اعتراضية هذه. فإن شاء الله الجمل الاعتراضية. نعم.
وقولي لقد أصاب.
هي الجملة هكذا وقولي لقد أصاب، يعني لقد أصاب. أما إن أصبت أو إن أصبت فهذه جملة اعتراضية لا محل لها من الإعراب. واضح إن شاء الله. الشاهد الثاني، فإذا محل الشاهد العتابا وأصابا،
طبعا أصابا مش محل الشاهد.
محل الإشكال بتصيب. ولعله أتى بهذا الشاهد ليبين لك على أنها ليست علامة على الاسم. لاحظتها؟ جاب بالفعل أصابا ليقول لك أنه هذه مش علامة على الاسم، هذه نون الترنم. الشاهد الثاني، أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدم. ها؟ نعم؟
غير مستحزن
هنا. نعم.
أن حرف شر ركابنا اسم الشر.
أن حرف شر إن هذيك.
إيه. نعم. حرف نصب. أن و.
أن.
مشبه
إن وأن. هذه إن المشبه بالفعل، حرف المشبه بالفعل. إن وأن، إن وأن ولكن.
حرف توكيد مصدر. ركابنا
اسم إن.
إن موصوف. ركابنا النون الناشئ
مضاف، النا مضاف إليه مع المتكلمين.
لم الحرف جزم.
نعم. لما لا.
لم وما هو الاسم موصول له.
لم ولما ولام الأمر. نعم. لما ماذا تكون؟
لما تكون جازمة.
جازمة. نعم.
لما شو اسمه؟ لما تزل إنه زمان التكلم.
أحسنت.
تزل فعل مضارع مجزوم. برحالنا الباء جار مجرور.
نعم.
نا في ال برحالنا.
مضاف النا مضاف إليه.
واو حرف عطف وكأن الكاف حرف تشديد.
نعم.
وكأن وكأن لا حرف تشبيه مضارع. قدن قدن وكأن قدن وكأن قدن لما نزل برحالنا وكأن قدن.
نعم.
شو قدن بصير؟
شو رأيكم قدن؟ هي قد قد شو هي هذه قد يعني؟
قد.
وكأن قد.
وكأن قد.
نعم. شو محل الإعراب هذه قد؟
هي حرف.
نعم حرف.
في شيء
مقدر وكأن قد شيء. نعم. البيت يقول أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد زالت. هذا محذوف، واضح إن شاء الله. محل الشاهد أين هو؟ ها هنا محل الشاهد في هذا البيت، أن تنوين الترنم يدخل على الحروف قد وكأن قد قادين. واضح إن شاء الله.
الله
على الحرف. هي الغريب إنه النابغة الذبياني كيف خدم البيت بحرف، هذا غريب شوي. واضح إن شاء الله.
يمين في الخطر يمكن نفسه الشيء جيد.
بحرف غريب نستهجن نحن على فعل. هذا فيما يرتبط بتنوين الترنم. أما فيما يرتبط بتنوين الغالي، التنوين الغالي عبروا عنه بذلك لأن الغلو بمعنى الزيادة. عرفنا تنوين ترنم علامة على الاسمية ولا مش علامة على الاسمية يا محمد علي؟
ليس
علامة. ليه؟ لأنه هذا ما يدخل على الحرف ويدخل على الفعل، ما قالوا على قبل. تنوين الغالي سمي بذلك الغلو بمعنى الزيادة لأن هذا فيه زيادة على الوزن على ما ذكر الأخفش. يقال أن هذا يلحق القوافي المقيدة. القوافي المقيدة يعني التي يكون آخرها حرف صحيح ساكن. فماذا تقول؟ وقاتم الأعماق خاول مخترق. المخترق فيدخلون النون. واضح إن شاء الله. في هذا البيت هذا المعنى هو هكذا، أنه في كثير من الأمكنة التي لا يهتدى إليها في السير في السفر لأنها ملتبسة لأنها مختفية، أنا ماذا صنعت؟ أنا قد اخترقتها. واضح إن شاء الله. وقاتم الأعماق خاول مخترق. محل الشاهد المخترق. المخترق هذه أدخلت عليها النون مع اقتران كل مع اقترانها بالألف واللام، مع أنه الألف واللام والنون يجتمعان، التنوين والألف واللام يجتمعان، يجتمعان شخصان لا يجتمعان. فهذا شاهد على أن هذه النون ليست من التنوينات التي هي علامات للإسم، واضح إن شاء الله. فتلخص على مكان تحدثنا عنهما اليوم الجر والتنوين، غدا إن شاء الله نتحدث عن النداء والإسناد وعلامات الفعل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.